بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة أن الله جل وعلا فوق كل شيء، وأنه في السماء كما أعلمنا في وحيه على لسان نبيه، إذ لا تكون سنته أبدا المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل. فقال مرة: والقرآن العظيم، فارق الحبل والنوى، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقطع عنا الدين وأغننا من الفقر.
نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. قبل أن نقرأ نصوص الباب، إشارة إلى ما ذكره الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وهي مسألة مهمة جدا. يقول: باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المبين أن الله جل وعلا فوق كل شيء. طبعا نعرف أن هذا الباب عقده رحمه الله بعد ما ذكر مسائل العلوم والاستواء، وأنه في السماء على المعاني المتقدمة. وهنا الإشارة إلى ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عقب وذكر رحمه الله رحمة واسعة، وتنبيهه على هذا الأصل العظيم مهم جدا. يقول: السنن التي تبين أن الله جل وعلا فوق كل شيء، وأنه في السماء كما أعلمنا في وحيه على لسان نبيه. والمراد بالوحي ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشاهده من الباب ومراده من الباب الاحتجاج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل، ما يتعلق بأسماء الله وصفات الله، وما يتعلق بالاعتقاد. ثم قال رحمه الله: كما أعلمنا في وحيه لربنا عز وجل، وهذه مثل ما قلت تشمل القرآن والسنة. ثم قال: وهذه قاعدة جليلة جدا وأصل عظيم جدا من أصول أهل السنة، ينبغي التنبه لها دائما، إذ لا تكون سنته أبدا المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الاعتقاد، هذا مراده من هذه الترجمة رحمه الله. وذكر قيدا في السنن أن تكون منقولة بنقل العدل عن العدل، يعني صحة الإسناد وعدالة الرواة موصولة ما فيها انقطاع. وهذه كلها يسميها العلماء قرائن تحتف وتقوي الاحتجاج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. احنا يكفينا فيها كلمة واحدة أن السنة صحيحة وأن الحديث قد صح رواية وإسناد، فإذا صحت الرواية وصح الحديث وصحت السنة فإنه واجب أن تقبل وأن يحتج بها في جميع أبواب الاعتقاد، بل حتى في أعلاها، أي ما يتعلق بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. وقرر هنا قاعدة جليلة جدا من قواعد السلف وقواعد الصحابة، يقول: إذ ما يمكن أبدا ولا يجوز أن نعتقد أو أن نظن أو أن نقابل بين أحاديث النبي وبين ما جاء في القرآن، لكن القيد الذي ذكره في السنة أنها تتعارض أبدا، بل إنما تكون موافقة، يعني موافقة الكتاب للسنة وعدم معارضة الكتاب للسنة بحال من الأحوال، بشرط أن تكون السنة صحيحة فقط. هذا القيد وهذا الشرط الذي يعني عليه أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وكما ذكرت هي من الأصول العامة عند سلف الأمة في الاحتجاج بالنقل وتقديم النقل على العقل، وهي مسألة اختلف أو حصل النزاع والخلاف فيها قديما من بعد القرن الثالث الهجري، حصل فيه الخلاف بعد تراجم وبعد الترجمات التي ترجمت إلى اللغة العربية كتب اليونان والمنطق والكلام وغيره، فحصلت هذه الترجمة ثم حصل منها شر عظيم. ومن هذه الشرور هذه القاعدة عند المتكلمين عامة، تبناها المعتزلة ثم سار على منهاجهم عامة أهل البدع من أهل التعطيل والتأويل، في أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، بل ذهبوا إلى أكثر من هذا، أن الأصل في باب الاعتقاد وباب الاحتجاج إنما هو تقديم العقل لا النقل. والنقل تشمل، كلمة النقل تشمل القرآن والسنة، والسنة طبعا تشمل المتواتر والآحاد. ومراده من هذه القاعدة كما هو معلوم وكما بينه العلماء رحمهم الله منذ القرن الثالث الهجري وإلى يومنا هذا، مرادهم تعقيد النصوص وتقديم القواعد العقلية والنتائج العقلية والاستنباطات العقلية في جميع أبواب الدين والاعتقاد على وجه الخصوص. لذلك الإمام هنا رحمه الله واضح في كلامه وترجمته أنه إنما يريد الرد على هؤلاء وبيان سوء هذا المسلك ومخالفة هذا المسلك للصحابة. إذن هنا أصول ينبغي علينا وعلى طالب العلم وملتزم السنة أن يؤمن بها وأن يتنبه لها دائما عند التعرض قراءة أو نقدا أو مناقشة لعموم أهل البدع والأهواء. الأصل الأول كما ذكره أهل العلم عدم الاعتقاد بحال من الأحوال أن ثمة اعتراض أو تعارض أو تضارب أو تخالف بين نصوص الكتاب. وشيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة له رسالة لطيفة جدا يرد فيها على المتكلمين، وجعل لها عنوانا: دفع إيهام الاضطراب. إيهام، وهنا الدقة، دقته رحمه الله، يعني مجرد أن تتوهم أن ثمة اضطرابا واعتراضا ممنوع وخلاف السنة وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، مجرد التوهم ممنوع، فكيف بالاعتقاد والتصريح والإعلان أن بين نصوص الكتاب تعارضاً أو بين الكتاب والسنة تعارض. قال دفع إيهام الاضطراب بين هذه الكتاب، فهذه ينبغي أن تكون أصلاً محفوظاً وقاعدة نصب أعينك، لأن مجرد اعتقاد التعارض والاعتراض بين آيات الكتاب كفر، مجرد التوهم أو الاعتقاد هذا كفر بكتاب الله عز وجل وبكلام الله تبارك وتعالى. ثم أيضا رتبوا على هذه القاعدة العظيمة قاعدة ثانية واجبة أن نضمها إلى تلك القاعدة، وهو دفع إيهام، اقتباسا من شيخنا، دفع إيهام الاضطراب بين ما صح من سنن النبي عليه الصلاة والسلام مع ماذا؟ مع أمرين، الأول مع نصوص الكتاب ما يمكن أبدا، سنة صحيحة يكون بينها وبين آية من كتاب الله اعتراض. انتبه، لا نتوهم فضلا عن أن نقرر، فضلا عن التقرير. نعم، إذن القاعدة الأولى دفع إيهام الاضطراب بين آية الكتاب، يعني بين آية وآية، ما يمكن آية وآية تتعارض بحال، وهذه سهلة. ثم أيضا دفع إيهام الاضطراب بين ما صح من سنن النبي عليه الصلاة والسلام مع أولا آية الكتاب، ثانيا بين ما صح من سنن أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السنة لا تعارض القرآن، والسنة أيضا لا تعارض السنة. سبحان الله، هذه أمور مستحيلة ممنوعة، بل كفر، يعني منعها سببها إيش؟ من اعتقدها يكون قد قال كفرا أو اعتقد كفرا والعياذ بالله. والأصل في دفع هذه الإيهامات أو الاضطرابات والتعارضات بين نصوص الكتاب وبين الكتاب والسنة أو بين السنة والسنة، الأصل في هذا هو قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل ما كان من عند الله عز وجل لا يجوز بحال ان نعتقد ان فيه اعتراض. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كان بعض الصحابة في الكتابة يتوقف يقول اكتب، فوالذي نفسي بيده، ويشير عليه الصلاة والسلام بإصبعه على لسانه عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه لا يخرج عنه إلا اكتب، لا يخرج أبدا. وهذه يؤكد يعني هذه الأمور، وهو الاعتقاد الجازم أن ما كان الله عز وجل لا يكون فيه اعتراض أبدا. ورتب العلماء أيضا مسألة هي مثل ما نقول دائما أن مذاهب أهل السنة وقواعد أهل السنة كثير منها عبارة عن ردود أفعال، يعني ابتدعوا، فحتى نرد على هذه البدعة ننشئ قاعدة، فجعلوا من القواعد المقررة أيضا عند أهل السنة والمتفق عليها دافع إيهام الاضطراب، يعني لا تتوهم ثمة اضطراب بين ماذا؟ بين النقل عموما وبين العقل. قالوا هذه صعبة، لذلك كثير من أهل العلم ومن مشايخنا رحمهم الله يبدأون بها، يبدأون بها، يعني نبدأ بالمسألة اللي تكون صعبة عند من؟ يعني إذا قلت للمبتدع اليوم تعال نبي نتفق احنا وإياك أنه هناك أو أن التعارض مدفوع وتوهمه مرفوض بين نصوص الكتاب؟ ممكن يمشي معه خطوتين ثلاث بعدين يحوص لأول، ممكن تقول له تعالى نبي نعتقد أنا وإياك إن ما في تعارض بين السنة والسنة وبين السنة والقرآن، ممكن يمشي. لكن تيجي تقول له تعال نتفق أنا وإياك أن ما في تعارض بين العقل وبين كل النقل، كل النقل والوحي، كتاب سنة بأنواع السنن كلها، المفروض أن ما يكون في تعارض بين العقل وبين النقل. هذا يقول لك لا يفتحه، يقول لك من النقطة الأولى منذ أول الطريق خطوة واحدة لا يخطوها معك. لما؟ لأن عنده من المسلمات، من المسلمات في دينهم وعقائدهم أن التعارض عظيم جدا بين العقل وبين النقل. واضح؟ منين جت هذه المسلمة؟ مثل ما قلنا، ترجموا كتب اليونان وترجموا قواعد أهل المنطق والفلسفة والكلام أعجبوا بها، راحوا صبغوها صبغة شرعية، ويقولون أن الذي يعني أسس هذه القاعدة، قاعدة التعارض بين العقل وبين النقل، وطبعا رتبوا عليها بدع كثيرة جدا وقواعد بدعية كثيرة جدا، احنا نمر عليها مرور سريع حتى نحاول أن نعرف سبب الخلاف يعني بين أهل السنة وبين أهل السنة وما يوصفون أو يسمون بأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة وهم الأشخاص. الرازي الفخر الرازي إمام مشهور جدا من أئمة الأشاعرة، وللأسف وأرجو أن يكون محفوظا عند إخواننا جميعا، نحن نفرق بين الأشاعرة وبين أبي الحسن الأشاعرة، هذه لا بد منها. بل يقول مشايخنا أن عامة المذهب الأشعري اليوم هو في الحقيقة مذهب الرازي، وسبقه الجويني، يعني تجمع شوي من الجويني وشوي من الغزالي، ثم جمع هذه كلها وهذبها الرازي وأخرجها للأشاعرة، يعني في على طبق من حديد ومن ذهب ولا من فضة، وتقبلها الناس من بعد الرازي. لما؟ الرازي مشهور أنه كان من أذكياء العالم، ذكاء يعني وقال، ذكاء وقال، فرتب المسائل ورتب المقدمات وعلق عليها النتائج بصورة إذا قرأها الإنسان بعيدا عن أساسيات وقواعد ومنهج السلف يؤمن أنها من الأمور التي يجب أن يسلم لها تسليما كاملا دون نقاش، ما فيها نقاش. هذا الرازي له كتاب اسمه أساس التقديس، أساس التقديس يعني الأسس التي ينبغي على المسلم والمكلف أن يتبعها حتى يحقق تقديس الله تبارك وتعالى في نفسه وأقواله وأفعاله، وجعلها على فصول. في الفصل الثاني والثلاثين من هذه الرسالة أساس، أساس ماذا؟ أساس التقديس. نعم، يقول، اسمع إلى قوله وأرجو أن يعني نتدبر ما يقول، احنا راح بإذن الله يعني نبينها بشيء يسير، ما نتعمق فيها كثيرا لأن ما تهمنا، لكن لا بد منها، مثل ما يقولون شر لا بد منها مغثة، لكن حتى تعرف يعني الفرق العظيم بين السنة وبين الأشاعرة، لأن الآن يعني الترويج كثير جدا لمذهب الأشاعرة. يقول طبعا رحمه الله، احنا نترحم عليه. يقول رحمه الله في الفصل الثاني والثلاثين، وحط لها ترجمة الفصل الثاني والثلاثون في أن، هذه ترجمة الفصل، في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال؟ يعني ماذا تعمل يا عبد الله إذا رأيت اسمع البراهين العقلية والنصوص اللي جاية من الكتاب والسنة شو سماها؟ ظواهر نقلية. ظواهر نقلية تعارض براهين عقلية، هذا يسمونه الأسلوب الإيحائي، يعني يهيئك قبل الدخول في المسألة. وين التهيئة؟ التهيئة أنك تقول أنه المسائل العقلية عبارة عن براهين، بينما النصوص الشرعية الكتاب والسنة ظواهر. واللي يعرف المعاني الاصطلاحية ينتبه إلى هذه الانتقاء. ليش ما قال نصوص نقلية؟ لا، قال ظواهر نقلية، لأن النقل يقسمه علماء الأصول في دلالتها على المسائل والأحكام إلى ثلاثة أقسام. يقولون الدليل هذا على هذه المسألة نص، بينما الدليل هذا على هذه المسألة ظاهر، بينما الدليل الثالث على هذه المسألة من باب المجمل. فالأدلة الشرعية يقسمونها إلى كم؟ إلى ثلاثة، في قوتها والاحتجاج بها. إما نص، وهذه أقوى أنواع الأدلة، إذا قالوا نص يعني انتهى ما في نقاش، متفق عليه. إذا قالوا ظاهر يعني يحتمل معنيين، يكون أظهر في معنى من المعاني عن المعنى الآخر، لكن يحتمل المعنى الآخر أيضا محتمل. أما إذا قالوا مجمل فهذا يدل على أمرين أو على حكمين، وكلا الحكمين والأمرين والمعنيين بمنزلة واحدة. عشان ترجح لابد من دليل آخر خارجي حتى ترجح. فشوف كيف ماذا فعل، شوف العنوان، العقليات سماها ايش؟ براهين. البرهان أعلى يعني مسائل الاحتجاج عند أهل العقل والمنطق، إذا قالوا هذا برهانه كذا أي لا يقبل الجدال، ما في جدال، مسلمة. العقليات براهين، بينما النقليات القرآن والسنة ظواهر. فيقول إذا جاءت براهين عقلية وهذه الظواهر تعارضها كيف العمل؟ إيش تعمل؟ هي واضحة يعني من الترجمة، ما دام هذه براهين وهذه ظواهر، البراهين أقوى في الحجة وأقوى في المحجة. يقول بعد ذلك، اسمع الجواب، يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية، دلائل قطعية عقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك الشيء الذي أثبتناه، لماذا؟ بالدلائل العقلية القطعية، قطعيات. يقول فهناك لا يخلو الحال من أربعة مواقف الناس عند هذا التعارض. احنا قلنا وهذا هو الواجب، ألا نعتقد أن ثمة تعارض بين العقل وبين النقل. ردها شيخ الإسلام من أصلها رحمه الله رحمة واسعة، يقول لا يخلو الحال من أربعة. الأول، إما أن يصدق بمقتضى العقل والنقل، يقول والله هذا عقل ما نقدر ننكره وهذا نقل، وحي كلام الله وكلام الرسول ما نقدر نرده، فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بهذا. قال هذا محال، هذه من الأمور المستحيلة. ليه؟ قال لأنه لا يخلو أن يكون المرء مصدقا لأمرين متعارضين متناقضين، والنقائض أيضا الأمور المتناقضة يجب أنها تؤمن بواحدة وتدفع الأخرى، المتعارضات والمتناقضات واحدة تثبت وواحدة لا بد من رفعها وردها. هذه الحالة الأولى، وهذه حال يعني مستحيل عاقل يمشي. الحالة الثانية يقول لا، ممكن يجينا واحد آخر يقول والله أنا ما دام تعارض العقل والنقل أنا ما بأخذ بالمسألة هذه نهائيا، لا أصدق بها، أرد العقل وأرد النقل. قال هذا أيضا محال، هذه من محالات الأمور. ليه؟ قال لأنه يستلزم تكذيب النقيضين، هذاك يستلزم تصديق النقيضين وذا يستلزم تكذيب النقيضين. لا، الثالثة يقول وإما يعني الحالة الثالثة أن يصدق الظواهر العقلية. شوف هنا ما قال القواطع العقلية ولا قال البراهين العقلية، لا، أن يصدق إيش؟ الظواهر النقلية، يعني شخص ثالث أو موقف ثالث يقول لا والله أنا أبى أصدق إيش الظواهر النقلية، هذه العقلية بتروح، أنا وراء النقل. من هؤلاء؟ الآن شوف الوصف، يقول هذا القسم الثالث من الناس أنه يروح يمشي وراء النقليات ويترك العقلية. قال وذلك باطل، أي هؤلاء فعلهم من الباطل ليس من الحق في شيء وليس من الدين في شيء. يقول ليه؟ السبب لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع، إثبات الخالق عز وجل. يعني أنت كيف آمنت أنه هذه الآية من الله إلا بعد الإيمان بوجود الله؟ كيف عرفت وجود الله؟ عن طريق، هو يقول عن طريق العقل. فإذا كان وجود الخالق عرفناه عن طريق العقل، كيف المسألة المتفرعة عن إثبات الصانع تقدمها الآن على العالم؟ وكذلك ما آمنا بأن محمد رسول الله ولا صدقنا برسالته ونبوته إلا بعد الاستدلال العقلي على صحة المعجزة التي جاء بها عن طريق العقل. فأنت ما آمنت بالله ربا ولا بمحمد النبي ورسولا إلا عن طريق العقل، فكيف تقدم الآن المتفرع عن الإيمان بالله والإيمان برسول الله تقدمه على العقل؟ يقول هذا باطل. ثم يقول ولو جوزنا، يعني لو سلمنا أنه نمشي معهم شوي في تصحيح النقل، لو جوزنا القدح في الدلائل العقلية حتى يعني نمضي الظواهر النقلية صار العقل متهما. هذا معنى العقل متهم، وإذا صار العقل متهم فيتهم في أصل إيمانه بالله وإثبات الصانع، وكذلك يتهم في إثبات نبوة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا صار العقل متهم إذا الإيمان باطل، وإذا صار الإيمان باطل لا يمكن نقبل يعني هذه الأقوال على أنها قول الله أو قول الله، لأنه ما عندنا إيمان بالله ولا عندنا إيمان. فلسفة. لكن شوف هذه الفلسفة كم راجعت منذ القرن الخامس والسادس الهجري وإلى يومنا هذا، ما تنظر في جامعة إسلامية في الدنيا مستثني المملكة ولا كتب من كتب العقائد عند القوم إلا وتعتمد هذه القاعدة بلا استثناء. وما ترتب على هذه القاعدة أيضا من الفساد العظيم. هي القاعدة فاسدة، ودائما الشيء الفاسد مش يولد أفسد. نعم، يقول: وصارت هذه الأصول كلها مقدوح فيها، ولو فعلنا كذا لخرجت الأدلة المبنية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل مع لذلك باطل. طيب وش نسوي؟ قال: باقي القسمة الرابعة وما يحتاج. لذلك ما ذكر هذا الشيء، أبطل الثلاثة وسكت عن القسمة الرابعة. ليه؟ منين تفهمها؟ من العناوين: قواطع عقلية، براهين عقلية، ظواهر نقلية. وهذا باطل، وذاك محال، وذاك محال. إذا ما بقي إلا القسم الرابع، وهو تقديم العقل على النقل تصريحا. ما في تمويل، ما في تأويل، ما في حياة. يقولون وجوب تقديم العقل على النقل. أي إسلام وأي إيمان في من يرى وينص على وجوب تقديم العقليات على قول الله وعلى قول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. إيش يقولون؟ شيخ الخضوع سمعنا وأطعنا وأطيعنا. النصوص لا تعد ولا تحصى، لكن هذه النصوص كلها فرع عن الإيمان العقلي، فالعقل هو الأصل، وهذه النقليات والنحول فرع، والفرع لا يقدم على الأصل. إذا قدمت الفرع على الأصل يقول: ولما بطلت الأقسام الثلاثة لم يبق إلا أن يكون القسمة الرابعة، وهو القطع بمقتضى الدلائل العقلية. طبعا مثل ما نحن لا نسلم على أن في تعارض حتى نحتاج إلى مثل هذه الفلسفة. احنا لو وقفنا من الأول في النقطة الأولى قلنا: تعال انت ليش ما تجيب لنا مسألة عقلية وتجيب لنا مسألة في النقل وبينهم؟ عطنا مثال. ما عنده مثال. طب على ماذا طبق هذه القاعدة؟ طبق هذه القاعدة على أسماء الله وعلى صفات الله وعلى أفعال الله تبارك وتعالى. طيب أنت ربك عز وجل عرفته بالعقل؟ هو طبعا يقول نعم، عرفناه بالعقل، أثبتنا وجوده بالعقل، نعرف ما يجوز في حقه بالعقل، وما يمتنع في حقه بالعقل، وما هو جائز في حقه بالعقل، كله بالعقل. فلما تيجي أنت وتقول له أن الله عز وجل يغضب، يرضى، ينزل، يعلو، لا، هذه كلها تخالف العقليات. طب ليش تخالف العقليات؟ أي عقليات؟ عقليات نعم. الشاهد: كلما نسلم بوجود التعارف، بل قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن العقل إذا كان صحيحا ما هو مريض، ما في مرض. أما العقل أو العقل المريض هذا ممكن يتصور المعارضات، أما العقل اللي ما هو مريض ولا في لوثة، والنقل الصحيح اللي ما في ضعف ولا في انقطاع، ما يمكن يكون بينهم. طيب ايش الدليل على انه ما في تعارض بين النقل وبين العقل؟ نعم. نقول: ما هو النقل وما هو العقل؟ العقل خلق الله. العقل خلق الله. والنقل وحي الله. ايش الصلة بين الخلق وبين الوحي؟ خلق الله عز وجل الخلق. أول ما خلق من؟ آدم. أبونا المكلفين أصحاب العقول آدم. تركه هكذا هملاً والخلق ثم أوحى إليه خبرا أو أمرا أو نهيا أو علما. فالله عز وجل يخلق ثم يخاطب هذا المخلوق، خلق العقول ثم خاطب العقول بماذا؟ بوحيه سبحانه وتعالى. ماذا يريد؟ لماذا خاطب العقول؟ ولماذا خاطب آدم؟ ها؟ وعلمه أسماء كل شيء، لماذا؟ حتى يسمو هذا المخلوق. يريد سبحانه وتعالى لهذا المخلوق أن يهتم، يريد لهذا المخلوق أن يسلم، يريد لهذا المخلوق أن ينجو من الفتن والمحن وغيرها. لذلك خلقه وجعل فيه العقل، ثم خاطب هذا العقل بماذا؟ بهذا الوحي. فهذا خلق الله وهذا وحي الله، والصلة وثيقة جدا. خلق شيئا ثم ايش؟ أوحى إليه صيانة لهذا المخلوق ورفعة وسموه لهذا المخلوق، حتى يعني يرتقي هذا المخلوق، ويعني يكون خليفة لله عز وجل في أرضه. لذلك العقل مفتقر إلى ماذا؟ إلى الوحي. فهل يخلق شيئا سبحانه وتعالى ثم يخاطبه بما هو محال عقلا؟ أجيب، ما يمكن أبدا. بل خلق كل شيء سبحانه وتعالى ثم هذا الأصل. حتى الدواب خلقها وهداها لما خلق. وكذلك العقل، هذا خلق الله وهذا وحي الله، والصلة وثيقة جدا. فكيف يكون تعارض بين العقل وبين النقل؟ ثم احنا نقول له جيب لنا دليل نتفق عليه ويتفق عليه عامة العقلاء انه نعم هذه المسألة الموجودة في النقل لا يقبلها عقل ابدا. مستحيل. نعم. الشاهد ايضا مما ذكر يعني شيخ الاسلام وغيره، قالوا لو كان يعني هل ترى وكيف يعني شفت في نفسك ان في تعارض بين العقل وبين النقل؟ وين الكفار منها؟ كفار قريش حاولوا بشتى الطرق ايجاد ثغره ومانع وحاجز وحائل من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ما اعلن الدعوه. قالوا سحر، قالوا كهانه، قالوا جنون، قالوا كل شيء. قالوا يبي يعني القوام علينا والملك على كل شيء. لكن ما في كافر، وترى العقلاء اعقل من هؤلاء جميعا. ابو جهل كان يلقب بابي الحكمه، الحكمه كلها هنا في راس ابي جهل. لكن العناد هو اللي منع من ايش؟ موافقه الحكمه. نعم، ما وجدنا كافرا اتهم رسول الله ان هذا اللي انجي فيه يخالف العقول. ولو والله لو انهم وجدوها، لو فعلا كان في شيء معارضه بين الوحي وبين العقل، كان ايش طاروا؟ كان يا شيخ انجينا بشيء محال عقلا. كانت فرصه لهم في صد الناس عن دعوه محمد عليه الصلاه والسلام. الكفار ما اكتشفوا، لكن شوف هؤلاء المنتسبين الى الاسلام والى العلم جاءوا فتحوا هذا الباب، باب شرط عظيم على الاسلام وعلى المسلمين. الشاهد ايضا مما ذكره العلماء انه افتراض التعارض بين العقل وبين النقل يفضي الى استحاله التصديق. الله عز وجل انزل هذا الوحي ومسائل الاعتقاد وطلب منا ان نؤمن بها ايمانا جازما، يعني نصدق. ف فإذا كانت أمور محالة عقلا كيف نصدق؟ إذا كأنها تكليف بالمحال. التكاليف كلها يعني يكون فيها تكليف للعباد بشيء لا يطيقونه، عقولهم ما تطيق. واحنا عندنا ان الشرع لا يكلف احدا بغير المطابق ابدا. كل التكاليف الشرعيه ضمن طاقه الخلق والعباده، ما في شيء فوق. يعني كيف يامرنا عز وجل ان نصدق امورا تعارض عقولنا تماما؟ كيف هذا العقل سيهضم ويؤمن ويصدق ويخضع ويسمع ويستجيب لهذه الأمور التي تخالف الأولويات العقلية والمسلمات العقلية؟ الشاهد يقول والله هذا خلق الله وهذا وحي الله، أنزل الله عز وجل الوحي، أرسل الرسل، أنزل الكتب، لأن حتى يسمو هذا الإنسان وهذا العقل إلى مراتب عالية وسافية، فكيف يكون فيها شيء من التعارض والمعارضة؟ فالشاهد ما في معارضة يا عبد الله. ثلاثة احفظها، لا القرآن يعارض القرآن ولا السنة تعارض القرآن أو السنة. والثالثة اللي هم ما يقدرون يبلعوها، نحن نؤمن بها إيمانا جازما، أن العقل الصحيح العقل الصريح العقل السليم لا يمكن أبدا أن يشعر بتعارض بينه وبين النقل. إذا ثبت النقل الركفي على ماذا؟ على الثبوت. إذا ثبت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، وجب السمع والطاعة والقبول والخضوع والتسليم المطلق لما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا هذه قاعدة، قاعدة في تعارض وبعدين النتيجة. إذا احنا نقدم شنو؟ نقدم العقل عندهم ما دام في تعارض، وعلى الفلسفة اللي سواها الرازي إذا ماذا يجب؟ يجب تقديم العقل على هذه كل الكتب كما ذكرت والمذاهب كلها على هذا. وجوه بعضهم شوي استحيا قال لا احنا ما نقول وجوه، نقول جواز. يعني يجوز احيانا نقدم العقل على كل واحد. صحيح بعض الشر اقوى من بعض لكن الشر بابه واحد. اذا قلت اذا جوزت تقديم العقل على النقل هذا الكفر. هذا وين التسليم؟ وين السمع؟ وين الطاعة؟ أين الخضوع؟ أين تقديم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله، لا تتقدموا يقول العلماء. يعني إياك أن تتقدم على قول الله وعلى قول رسول الله بشيء، لا برأي، لا بعقل، لا باجتهاد، لا باستحسان، لا بقول فلان ولا بقول علان ولا غيره. إذا قال الله وقال الرسول انتهى، سمعنا وأطعنا، الخضوع التام، التسليم. والإسلام من هنا التسليم، الاستسلام المطلق لما جاء عن الله عز وجل، إن كان خبرا صدقنا وإن كان أمرا امتثلنا وإن كان نهيا اجتنبنا. هذا هو التسليم، هذا هو الخضوع الواجب لله تبارك وتعالى. الشاهد يعني مثل ما قلت بعضهم استحيا من قضية الوجوب، قالوا نحن نقول جواز. وبعدين كما يقولون ويذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله، صعب جدا تجي حتى العوام. يعني أنا أتوقع فعلا لو في عوام ما يعرفون هذه الفلسفة اللي رتبها الرازي تجي تقول له يعني روح عند العوام قول له ايش رايكم؟ يعني واحد إذا شاف برأيه شيء لكن اللي شفته برأيه يخالف كلام الله ويخالف كلام الرسول وش نقدم؟ ما أظن. يعني جدتي الله يرحمها لو سئلت ما دام الرسول قال والله قال ما في كلام، جدتي وجدتك كلهم اللي على الفرض لا شيء. كيف ساغ وكيف استطاع هؤلاء أن يروجوا لهذه القاعدة مع أنها غير مقبولة، ما تنبغي. تقديم العقل على النقل مجنون، أنت صاحي. بعدين كما قال العلماء، عقل ما نقدم. اطرح أي مسألة عقلية الآن على مجموعة من العقلاء، هل يتفقون؟ ها؟ يختلفون. إذن وش نقدم؟ عقلي، عقلك، عقل من؟ هذه مسائل الدين ومسائل الاعتقاد، مسائل الأسماء والصفات اللي عليها النزاع وعليها المدار. الجهمية قالوا لا أسماء ولا صفات، ممنوع، كفر. كفر، من أثبت لله اسما أو صفة فقد كفر. جاءت المعتزلة، مع أن المعتزلة تلاميذ، تلاميذ الجهمية. جاءت المعتزلة قالوا لا، أخطأوا مشايخ، الله أكبر، مشايخنا أخطأ. الواجب في حق الله عز وجل إثبات الأسماء ونفي الصفات. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة قالوا لا أخطأ، احنا نثبت الأسماء وننفي الصفات، ننفي الصفات. هذاك عقل وهؤلاء عقل. جاء الأشاعرة بعدهم قالوا لا، أخطأوا مشايخنا، لا، حتى الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات يجب إثباتها وصفات يجب تعطيلها وتأويلها. كم عقل عندنا في باب الأسماء والصفات؟ ثلاثة عقل. وبعدين الأشاعرة قسموا إلى قسمين، قسم قال وجوب التأويل، قسم قال وجوب التفويض. كم صار عقل عندنا؟ أي عقل مقدم؟ تقديم العقل على النقل واحد، النقل واحد، والعقول أربعة. طبعا المعتزلي إذا قلت له أي عقل قال طبعا عقولنا، والأشعري قلت له قال لا والله يخسرون عقولنا، والجهمي قال لا والله عقول ودر. عقل من واضحة جدا. لذلك ماذا فعلوا؟ ترويجا لهذه القاعدة. هذه القاعدة تعرفون ايش سماها الرازي؟ قال وهذا هو اللي هو شنو؟ تقديم وجوب تقديم العقل على النقل. قال وهذا هو القانون الكلي، قانون كلي في ابواب الدين والايمان واساس التقديس. قانون يسمونه القانون الكلي، يعني لا يجوز ان يخرج عنه احد ابدا، ومن خرج عنه فهو اما في المحالات واما في الباطل، وكلاهما شر. نعم، ماذا فعلوا لترويجها؟ قالوا لابد ان نمهد من تمهيد. وش التمهيد الاول؟ قال تعال النقل. ما هو النقل؟ كلنا من النقل ما جاءنا عن الله، قال الله وقال رسوله. قال الله كيف بلغك؟ قال الرسول كيف بلغك؟ لا بلغنا عن طريق الأسانيد، نقلها الصحابة، وبعدين الصحابة نقلها عن التابعين، ونقلها عن أتباع التابعين، وهكذا حتى دونت هذه الأقوال كلها، دونها البخاري في صحيحه، دونها مسلم، فدونت السنة. القرآن قال احنا نتفق معه، القرآن متواتر، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، لكن السنة ايش فيها السنة؟ قال ما نقلت إلينا عن طريق التواتر، صح؟ ما نقلت إلينا، فيها متواتر وفيها، قالوا شوف جيد. الآن خبر يخبرك فيه واحد، جانا واحد من الشارع برضه وقال يا أيها الناس ترى حصل كذا، واحنا كلنا أكيد واحد بين مصدق وبين، قال شفت خبر الواحد ما يعطيك العلم. جاء جاك الثاني من الباب، جاك الثالث من الشباب، جات التلفونات كلها تؤكد نفس الخبر. ايش يصير؟ شوف، اذا في فرق بين ما بلغنا عن طريق التواتر وبين ما بلغنا عن طريق الاحاد. قلنا صح في فرق. قال خلاص، اذا اللي بلغنا عن طريق الاحاد هذا مستحيل نقدمه على العقل. ليش؟ ليه؟ اسمع عمك الرازي في اساس التقديس ماذا يقول. يقول الرازي: واما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله فغير جائز. شنو غير جائز؟ يعني حرام، يحرم عليك أن تتمسك فيما يتعلق بالعقائد والأسماء الله وصفات الله بخبر الواحد. ليش يا الرازي؟ قال عندنا أسباب، احنا راح نذكر طرفا منها، أبواب. أول سبب شنو؟ يقول للإجماع، يقول عندنا إجماع، وهذا الإجماع يخالف قبول خبر الواحد. الإجماع حجة ولا ما حجة؟ الإجماع حجة. وين الإجماع؟ قال: أجمع العقلاء جميعا، وأجمع الرواة جميعا، وأجمع المسلمون جميعا. باقي شيء؟ عن باقي إلا البقر والنبل، ها؟ كلهم أجمعوا على ماذا؟ على عدم عصمة الرواة. صح، لا يحتاج بدبوخ نفسك أجمعوا وأجمعوا، اسألني أقول لك ما في راوي معصوم. والنتيجة قال ما دام ما هو معصوم إذا احتمال يخطئ واحتمال يكذب واحتمال يغلط، يهم ما يعرف، يفكر انه هذه الكلمه تساوي هذه ويبدلها ولا يدري، ما يعرف. الاحتمالات كثيره، كيف نقبل خبره وهذه الاحتمالات كلها تضعف من شده وقوه الاحتجاج بخبر؟ وما دام احتمال الخطأ والكذب موجود، اذا ما يصلح يقدم على القواطع العقلية. فصار الخبر مظنونا، نظن انه صادق، نظن انه مصيب. وبعدين قال ما دام يفيد الظن لا يجوز الاحتجاج به. عندنا دليل من القرآن. وين الدليل؟ قال: ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك. جاب لنا أدلة من القرآن، جاب أدلة من القرآن على ما على مسألة عقلية. احنا نقول له: وهل يلزم عصمة الرواة وعصمة النقلة حتى ينقل الخبر؟ الجواب الجواب لا. العلة الثانية قال: أنتم الآن، وطبعا العيب في كلامه انه ما فرق بين الرواة الصحابة وبين من جاء بعده، هذه مصيبة، لأن هذه التهمة موجودة. الصحابي الآحاد الواحد معصوم؟ الجواب لا. هو عنده ما دام مو معصوم إذا احتمال الخطأ والكذب، فنفى العدالة حتى عن الصحابة. ولا شك مذهب مع الصحابة معروفة. الثاني، العلة الثانية اللي قالها، قال: كيف نحتج بأخبار الصحابة والصحابة قد قدح بعضهم في بعض؟ هذا عمر بن الخطاب قدح في خالد بن الوليد، شوف وين راح. وهذا عبد الله بن مسعود تكلم شوي في عثمان، أبو ذر زعل وتكلم في عثمان، عائشة تكلمت في ابن عباس وغير الصحابة، بعضهم يطعن في بعض. فأمثال هؤلاء كيف نحتج بأخبارهم ونفي أنها تفيد القطع؟ لا، لا بد أخبارهم تعرض على العقل، شيء يقبل شيء ما يقبل. احتج بالأمور اللي حصلت بين الصحابة. وإحنا عندنا إذا ذكر أصحابي فما عندهم إمساك معنى. الثالث يقول: لقد ثبت في تاريخ الأمة أن بعض الملاحدة والزنادقة وضعوا الأحاديث على رسول الله، كذبوا على رسول الله صح صح كذبوا على رسول الله. ثم قال: شوف الزيادة، وأهل الحديث لأنهم كانوا على طيبة وحسن ظن بعامة أهل الإسلام أمر الله كذاب كذاب. صحيح في ناس وضعوا، لكن ربنا عز وجل طيب أناسا والله أخرجوا هذه ايش بالمناقيش. الدارقطني ابن خزيمة رحمه الله كان يقسم بالله يقول: والله يا أهل العراق لن يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله حرفا ما دمت في مقامي. جيبوا عرضوا علي الحديث. ها؟ نعم صحيح في ناس وضعوا، لكن ربنا عز وجل قيض أناسا ميزوا. هذه أدلة الرازي في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد. نقول هذا الكلام كله من أعظم حجج عقلية كلها أسقص من هذه بكثير جدا. احنا عندنا الأدلة يعني كما ذكرها أهل العلم، يكفي والله نصوص الكتاب والسنة لا تعد ولا تحصى في وجوب السمع والطاعة والذل والخضوع والانقياد والاستسلام لنصوص الكتاب والسنة وما قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من هذا. ها؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني وين نختلف؟ إذا اختلفنا في عقلياتنا وأفهامنا المرجع وين؟ ما المرجع عند اختلاف العقول إلى الله وإلى الرسول. فإن تنازعتم في شيء بعقولكم وأفهامكم فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم، ذلك خير وأحسن تأويل. النصوص كثيرة جدا، ويكفي أن الشافعي رحمه الله يعني في القرن أواخر القرن الثاني الهجري قد كتب، لأن بوادرها بجاءت أنه خبر أحاد وخبر متواتر ما في هذا التقسيم. السلف والأمر في القرآن والسنة أن الحديث إذا صح وجب أن يفيد علما وأن يوجب عملا وجوب الامتثال. وذكر الشافعي رحمه الله قال: كيف وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام آحاد الصحابة إلى أطراف البلاد ليعلموهم العقائد والأحكام. معاذ إلى اليمن، علي بن أبي طالب أيضا إلى اليمن، أبو موسى الأشعري وغيره أرسل كثيرا من الوفود، أبو معاذ كلهم أرسلهم. فيقول الشافعي رحمه الله: واجب أن نعتقد أنه لا يبعث أحدا بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة، قامت عليهم الحجة بهذا الوحي. بل ذكر الشافعي رحمه الله هذا في الرسالة أكثر من هذا، قال: لا أقول الإجماع، ولكن أقول أني لا أعرف أحدا ممن التقيت به من أهل العلم يتوقف في قبول خبر الواحد إذا صح. هذا إجماع، ونحن نعرف الشافعي، يعرف الشافعي، الشافعي وأحمد رحمهم الله ما استعملوا كلمة الإجماع، عندهم ورع، قال: لا ما نقول الإجماع، لكن نقول ما نعرف خلاف في المسألة. فهذه تعني